العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا نتكلم في باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على القسم الأول من أحاديث هذا الباب، وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد بينا في هذا الحديث آراء العلماء حول هذه الآية ومعناها، وأنه حينما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أن الإنسان يحاسب على كل ما يخطر على قلبه من خير ومن شر، فاشتد ذلك عليهم وقالوا: إذا كان الأمر كذلك فقد هلكنا، لأنه ما من إنسان إلا ويرد على قلبه خاطر من خواطر السيئة، فإذا كان سيحاسب على كل خاطر سواء أكان من قبيل السيئة أو من قبيل الحسنة فإنهم سيهلكون في هذه الحالة. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بعض الأعمال الظاهرة التي نطيقها من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ففعلناها، ولكننا الآن نكلف ما لا نطيق، لأن الإنسان قد لا يكون قاصدا فعل الشر ولكنه يرد على ذهنه ويخطر على قلبه. فإذا كان الإنسان سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة تخطر بباله فقد هلكنا، وهذا لا نطيقه، لأنه ما من واحد منا إلا ويرد على قلبه خاطر الشر، لأن كلمة ما كما ذكرت في الدرس الماضي من صيغ العموم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني كل ما يرد على النفس الإنسانية سوف يحاسب عليه صاحبه، وفي هذه الحالة سوف يرد على قلوبهم ما لا يريدونه من الخواطر التي ترد على ذهن الإنسان وعلى قلبه. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر من أصحابه أن يقولوا مثل هذه الكلمة، وقال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى سمعنا وعطينا، قولوا سمعنا وأطعنا. والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه الحكمة، وكل أمر من الله تعالى يجب عليكم امتثاله. قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم زلت بها ألسنتهم واطمأنت نفوسهم، فأنزل الله تعالى في إثر هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ثم نسخ الآية الأولى بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي أن الإنسان لا يحاسب إلا على ما يقصده من الأعمال، وأما الخواطر التي ترد على قلبه وليس له سلطان عليها فإنه لا يحاسب عليها، لأنها من قبيل ما لا يطاق، لأن الإنسان يرد على ذهنه ما يريده وما لا يريده، فهو لا يحاسب إلا على ما قصده وعزم على فعله. وقد بينت في الدرس الماضي آراء العلماء حول نسخ هذه الآية، وبينا رأي الإمام المازري وأنه قال الآية يحتمل، يعني نحن ما يجوز لنا أن نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر التوفيق ما بين الآيات أو ما بين الأحاديث أو ما بين الآية والحديث، وهنا لا يوجد تعارض ما بين الآيتين، فالآية الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا ظاهرها العموم، ولكنها يحتمل أن تكون خاصة في الأشياء التي يقصدها الإنسان، وبناء على ذلك جاءت الآية الثانية وخصصتها، فيحتمل أن تكون الآية الثانية مخصصة ويحتمل أن تكون الآية الثانية ناسخة، ونحن لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر التوفيق ما بين الآيات، وهنا لا يتعذر التوفيق، وبناء على ذلك يحتمل أن تكون الآية مخصصة وليست منسوخة. ولكنه بعد ذلك ذكر الإمام المازري بأنه من المحتمل أن يكون الصحابة قد فهموا بقرائن الأحوال أن الله تعالى سيحاسبهم على كل ما يرد على قلوبهم وكل ما يتردد في أذهانهم، وبناء على ذلك شق ذلك عليهم، وفي هذه الحالة تكون الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. فالإمام المازري ما جزم بأن الآية مخصصة أو أنها منسوخة، ولكنه قال يحتمل أن تكون مخصصة، وبناء على ذلك ما نستطيع أن نجزم بالنسخ. ثم بينا رأي القاضي عياض في هذا الموضوع ورد على الإمام المازري وقال له: نعم نحن نوفق ما بين الآيات المتعارضة، ما نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر التوفيق إذا لم يكن هناك نص، ولكن هنا يوجد عندنا نص وهو ما قاله الراوي، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالحديث نص على النسخ، وبناء على ذلك نحن لسنا بحاجة إلى هذه القاعدة الأصولية وإنما نقول بنسخها. وبعد ذلك ذكرنا رأي العلماء في قول الصحابي إذا قال هذه الآية ناسخة لتلك الآية، يعني رجعنا إلى القاضي عياض، القاضي عياض كلامه مسلم فيما لو كان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النسخ الذي ذكر في نص الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام الصحابي، فإذا قال الصحابي إن الآية الفلانية ناسخة للآية الفلانية هل يعتبر هذا نسخ؟ هل نأخذ بقول الصحابي في هذه الحالة أم نقول هذا اجتهاد الصحابي وغير الصحابي له اجتهاد آخر؟ وبينت الخلاف في هذه المسألة في قول الصحابي، وأثبت في الدرس الماضي في الكلام على النسخ حتى صار الدرس تقريبا في موضوع النسخ، وبينا بعد ذلك أن جماهير العلماء على أن الآية منسوخة نسخها قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعد ذلك تكلمنا على التكليف بما لا يطاق، فقلت إن أهل السنة والجماعة الأشاعرة على أن التكليف ما لا يطاق جائز عقلا عندنا، خلافا للمعتزلة الذين منعوا تكليف
ما لا يطاق، وقلت بالاتفاق منا ومن المعتزلة لم يقع أن الله تعالى كلف ما لا يطاق، ما وقع في الشرع أن الله كلفنا ما لا يطاق، ولكن هل يجوز لله تعالى أن يكلفنا ما لا يطاق أم لا يجوز لله تعالى أن يكلفنا ما لا يطاق؟ وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الأشاعرة أهل السنة والجماعة على أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا وإن كان لم يقع في الشرع، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فلو لم يكن تحميل ما لا طاقة لنا به جائزا لما أمرنا الله تعالى بأن ندعوه بأن يرفع عنا تحميل ما لا طاقة لنا به، هذا دليل على أن تكليف ما لا يطاق جائز، وإلا لكان دعاؤنا بشيء لا يقع لا فائدة منه. فالله تعالى يعلمنا أن ندعوه بأن لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وهذا دليل على جواز التكليف. وقلنا إن لله تعالى أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن كان التكليف يعني بما لا يطاق لم يقع جائز عقلا، إيش فائدة الجواز؟ قلنا فائدة الجواز هو ابتلاء الله تعالى للإنسان، اختبار الإنسان هل يقدم على تنفيذ ما كلف به أم لا يقدم، ومحال لن يستطيع فعله. طيب إيش الفائدة من تكليفه ما لا يطاق؟ هذا اختباره، ابتلاء إيمانه. الله تعالى يقول للإنسان طر في الفضاء، فإذا قام الإنسان ورفرف بيديه كأنه يرفرف بجناحيه وقال اللهم إنك كلفتني الطيران وأنا أحاول الطيران لكنني لا أطيق، وعند ذلك يقال إن هذا الإنسان امتثل أو حاول امتثال ما كلف به مما لا قبل له به، مما لا طاقة له عليه ولم يفعل، فهو حاول التنفيذ لكنه لم يستطع أن ينفذ لأنه من قبيل ما لا يطاق. هذه فائدة التكليف بما لا يطاق فيما لو وقع، ولكن بالاتفاق منا ومن المعتزلة لم يقع تكليف ما لا يطاق. فإذا المسألة بقيت في مسألة الجواز العقلي، هل يجوز لله أن يكلف ما لا يطاق أم لا يجوز؟ فالأشاعرة أهل السنة والجماعة على أن التكليف ما لا يطاق جائز لله تعالى، جائز على الله لله تعالى أن يكلف عباده بما لا يطاق وإن كان لم يقع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشق الثاني من أحاديث الباب، أحاديث كلها تتكلم حول كتابة الحسنة والسيئة، متى يكتب على الإنسان حسنة ومتى يكتب على الإنسان سيئة. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وفي الحديث الآخر إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة. وفي الحديث الآخر في الحسنة إلى 700 ضعف، وفي الحديث الآخر في السيئة إنما تركها من جراية. وقد قرأنا متونة الأحاديث وأسانيدها في الدرس الماضي. قال الإمام المازري رحمه الله تعالى في بيان هذه الأحاديث: مذهب القاضي أبي بكر ابن الطيب، القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، وهو من كبار أنصار الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، كان من كبار علماء الكلام. قاضي أبو بكر الباقلاني مر ذكره معنا كثيرا، تكلمنا عنه كثيرا ولكننا ما ترجمنا له ترجمة وافية. الإمام أبو بكر الباقلاني من كبار علماء الكلام ومن كبار علماء الأصول ومن كبار علماء الفقه ومن المحدثين في نفس الوقت، وله كتب كثيرة في الرد على الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وأهل الأديان من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل، وله مع الجميع مناظرات كثيرة وطويلة شحنت بها كتب علماء التوحيد والكلام، كان سريع البديهة في حاضر الجواب. سرعة البديهة، هذه الإنسان يسأل سؤالا فيجيب على البديهة، يقع في مأزق حرج وبسرعة يستطيع أن يتخلص منه. هذه مواهب من الله تعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في يوم من الأيام حضر ابن المعلم، وكان من الرافضة من أصحاب البدع، حضر مع أصحابه في بعض مجالس النظر، وبينما هم جلوس قدم عليهم القاضي أبو بكر الباقلاني، فنظر إليه ابن المعلم وقال لأصحابه لقد جاءكم الشيطان. فسمع ابن الباقلاني كلامه هذا، فلما جلس قال قرأ قول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني إن كنت أنا شيطان فأنتم كفر وقد أرسلني الله تعالى إليكم حتى يؤزكم أزا. فسكت ابن المعلم. عضد الدولة، الملك عضد الدولة، أرسل الإمام أبا بكر الباقلاني في رسالة إلى ملك الروم، طبعا ما كان الخليفة عضد الدولة، كان من المتملكين في فارس، أرسله برسالة إلى ملك الروم، وكانت رعية ملك الروم تقبل الأرض بين يديه إذا دخلوا عليه، طبيعة الأعاجم في احترام ملوكهم كانوا يقبلون الأرض بين يديه ويسجدون له. فلما أرسل عضد الدولة إمام أبا بكر الباقلاني بالرسالة إلى ملك الروم، ملك الروم استفسر من أصحابه عن ابن الباقلاني من هو وما هي طبيعته ما هي صفاته، فقالوا له هذا لسان أهل الإسلام ومتقدم علمائهم، وهذا من أصحاب من الناس الذين لا يعرفون هذا الذي تعرفه منا من السجود بين يديك واحترامك وتقديرك. فأراد أن يعمل طريقة حتى يرغم الإمام أبا بكر الباقلاني على الانحناء أمامه، فنصب سريره وراء باب صغير بحيث لا يستطيع الإنسان أن يدخل من الباب إلا إذا كان راكعا. فلما جاء الإمام أبو بكر الباقلاني ونظر إلى هذا الباب أدرك بسرعة بديهته أنه إنما فعل من أجل أن يركع، فاستدبر الباب ورجع إلى قفاه وما زال يتراجع حتى وصل إلى ملك الروم وكأنه قد استقبله بدبره ولم يستقبله بوجهه، فكان هذا إهانة لملك الروم وكان عقابا له بنقيض قصده ونقيض ما أراده استهزأ به. وفي يوم من الأيام دخل على ملك الروم ووجد عنده بعض أباطرته والرهبان، فالتفت إليهم وقال لهم كيف حالكم كيف حال الأهل والولد؟ فالملك استعظم هذا، قال له أما تستحي أن تقول لهؤلاء الرهبان كيف حال الولد وأنت تعلم أنهم ما يتزوجون ولا ينجبون الأولاد؟ فقال له أنتم لم تستحوا فلم تنزهوا الله تعالى عن الملك الزوجة والولد، أنتم نسبتم إلى الله تعالى الولد فنزهتم الرهبان ونزهتم الأباطرة عما لم تنزهوا به الله سبحانه وتعالى. فاستخذ الملك منه وسكت. وفي يوم من الأيام قال له ملك الروم أخبرني عن السيدة عائشة، عن قصة السيدة عائشة، يريد منه أن حديث الإفك ويريد منه أن يحرج القاضي أبا بكر الباقلاني. قال أخبرني عن قصة عائشة زوجة نبيكم. فقال القاضي أبو بكر الباقلاني اثنتان قيل فيهما ما قيل، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران، فأما زوج نبينا فلم تلد، وأما مريم فقد جاءت بولد تحمله على كتفها، وكل قد برأها الله تعالى مما رميت به. فسكت ملك الروم. الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى قصصه في المناظرات عجيبة، ومن أجمل ما يمكن للإنسان أن يتمتع به في المناظرة مناظرات القاضي أبو بكر الباقلاني مع خصوم أهل السنة والجماعة من أصحاب الملل والنحل. كان ورده كل ليلة 20 ركعة 20 ترويحة، ما ترك لا في سفر ولا في حضر، قيام الليل الذي نسيته أمتنا في هذا العصر. وكان بعد صلاة العشاء في كل ليلة يكتب 35 ورقة، وطبعا هذا إما أنه كان يكتب كل ليلة 35 ورقة، وبعض المؤرخين يقولون جمع ما كتبه القاضي أبو بكر الباقلاني ثم قسم على أيام حياته، فكان نصيب كل يوم 35 ورقة. وطبعا هذا ما يتوفر لإنسان إلا إذا كان مؤيدا بقدرة من الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان مؤيدا بفضل الله. هذا ما يتيسر لإنسان، 35 ورقة يعني 70 صفحة، من يستطيع أن يقرأ في كل ليلة 70 صفحة علاوة عن أن يكتب من حفظه 70 صفحة؟ هذا ما يتيسر لإنسان إلا إذا كان مؤيدا بقدرة من الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك كثرت مؤلفات القاضي أبي بكر الباقلاني، وكان إذا انتهى من صلاة الفجر دفع بهذه الأوراق إلى بعض تلامذته ليقرأها عليه ويصححها، ويملي عليه القاضي أبو بكر الباقلاني بعض الأشياء التي فاتته أثناء كتابة هذه الأوراق، فيبيض تلامذته ما كتبه القاضي في الليل. مؤلفات القاضي أبو بكر الباقلاني كثيرة جدا، ومعظمها في علم التوحيد والكلام، ولكنه في نفس الوقت له مؤلفات تعتبر من أهم المؤلفات التي ألفت في علم أصول الفقه. له كتابان في أصول الفقه، الكتاب الأول التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد، وهذا الكتاب من أكبر ما ألف في أصول الفقه على الإطلاق، ومن أعظم ما ألف في أصول الفقه على الإطلاق. هذا الكتاب فقد فيما فقد من تراث هذه الأمة منذ زمن بعيد. الإمام ابن السبكي تاج الدين رحمه الله حينما ألف كتابه رفع الحاجب عن ابن الحاجب قال: ونحن لم نطلع على هذا الكتاب، ويقال إن أصله كان يقع في 12 مجلدا كبيرا، ما اطلع عليه ابن السبكي. معنى ذلك أنه كان مفقودا قبل الإمام ابن السبكي، حتى يعني الإمام النووي ما نقل عن هذا الكتاب نهائيا، يعني المتأخرون من أصحابنا رضوان الله عليهم ليست لهم نقول من هذا الكتاب. الإمام ابن السبكي يقول: ونحن اطلعنا على مختصره وبذاته، اختصر كتابه التقريب والإرشاد في التقريب والإرشاد الصغير ويقع في 4 مجلدات، هذا اطلع عليه الإمام ابن السبكي كان موجودا، ولكنه بعد ذلك أيضا فقد فيما فقد من تراث هذه الأمة، فليس له اليوم وجود في المكتبة الإسلامية نهائيا. وممن اختصره اختصار آخر إمام الحرمين الجويني صاحبنا رحمه الله تعالى من كبار أصحابنا الشافعيين، اختصر كتاب التقريب والإرشاد للإمام أبي بكر الباقلاني في كتاب سماه التلخيص، أيضا اطلع عليه الإمام ابن السبكي رحمه الله ونقل منه نقولا كثيرة، ومع ذلك أيضا هذا الكتاب ليس موجودا اليوم. حتى نهاية القرن 8 الهجري الإمام بدر الدين الزركشي لما ألف كتابه البحر المحيط وفي أصول الفقه وذكر مراجعه، بدر الدين الزركشي توفي عام 794 من الهجرة، ابن السبكي توفي عام 771 من الهجرة، في نهاية القرن الثامن هجري بدر الدين الزركشي ذكره في جملة مراجعه، يعني كان موجودا. وبعد ذلك المتأخرون من أصحابنا ما ذكروا نقلا عن هذا الكتاب، ما نقلوا عنه شيئا مباشرة، وإنما ينقلون من نقول الأئمة عنه، فهو فقد متأخرا، ولعله يكون موجودا في بعض المكاتب في العالم، ولكن ما نعلم له حتى الآن أي أثر. نعم، ومؤلفاته كثيرة جدا رحمه الله تعالى. توفي عام 403 من الهجرة. هذا يعني استطراد في ترجمة القاضي أبو بكر بن الباقلاني، لأنه سيتردد ذكره معنا كثيرا، وسيتردد ذكره معنا كثيرا، ويجب عليكم أن تعرفوا كثيرا عن أسلاف أمتكم. وإن شاء الله نحن كما مرت معنا في الدروس السابقة نترجم لأعلام هذه الأمة، لعل الله تعالى ينفعنا بهم، ألا بذكر الصالحين تتنزل الرحمة. هؤلاء الناس حينما يذكرون يشعر الإنسان في قرارة نفسه براحة وطمأنينة وسعادة، لأنهم ما كتبوا إلا ابتغاء وجه الله، ما كانوا يؤلفون في الزمن الماضي حتى يدفعوا بكتبهم إلى المطابع ويتجروا بها، ما كانوا يعلمون الناس حتى يشتهروا بين الناس، وإنما كانوا يبتغون بذلك وجه الله تعالى، ولذلك خلد الله ذكرهم. وأبقى أثرهم، وصار الناس يتنافسون في تباع سيرتهم وتناقل أخبارهم، لأنهم إنما كانوا يفعلون ما فعلوه ابتغاء وجه الله تعالى، ولذلك خلد الله تعالى ذكرهم. قال الإمام المازري: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب، إيش مذهبه في هذه الأحاديث؟ إيش رأيه؟ القاضي أبو بكر بن الطيب من جملة ما ذهب إليه في الأمور الأصولية أنه لا يقبل قاعدة أصولية إلا إذا كان الدليل عليها قاطعا، فإذا كان الدليل عليها ظنيا ما يقبل بها، ما في مانع الدليل الظني يقبله ويعمل به، ولكن ما يجعل منه قاعدة أصولية. الأصوليون انقسموا إلى قسمين: من الأصوليين من لم يرضى في أدلة أصول الفقه إلا بالدليل القاطع، وعلى رأس هؤلاء القاضي أبو بكر الباقلاني، وتبعه عليه كثير من أصحابنا، وإن كانوا لم تضطرد مذاهبهم في هذا إلا أنهم جنحوا إلى الدليل القاطع كإمام الحرمين والإمام الغزالي رحمهم الله تعالى. وبعض الأصوليين رضي في أدلة أصول الفقه بالدليل الظني، قال يقبل الدليل الظني كما يقبل الدليل القطعي، وعلى رأس هؤلاء الإمام فخر الدين الرازي ومختصرو كلامه الذين جاءوا من بعده رضوان الله عليهم جميعا. القاضي أبو بكر الباقلاني مذهبه في هذا الحديث أن من عزم على المعصية بقلبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، وفي رواية أخرى قلنا في الدرس الماضي ما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ظاهر الحديث أن كل ما يحدث به الإنسان نفسه معفو عنه، سواء أقصد فعله إلا أنه لم يفعله خشية من الناس أو خشية من الله، ما فعله حدثته به نفسه إلا أنه ما فعله، إما ابتغاء وجه الله أو حياء من الناس ما فعله، ظاهر الحديث أن الله تعالى يغفر له. القاضي أبو بكر بن الباقلاني قال لا، قال إن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. عزم على الفاحشة والعياذ بالله، عزم على الزنا، عزم على السرقة، وطن نفسه عليه هي الأسباب، عزم على هذا، قال يأثم بعزمه واعتقاده، مادام قد عزم هذا العزم سيأثم فيه. فإيش تعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به؟ قال يحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية، ما عزم عليها وأصر، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، من غير استقرار، ويسمى هذا هما. ويفرق القاضي أبو بكر الباقلاني ما بين الهم وما بين العزم، فيقول الهم أن يمر الخاطر على ذهن الإنسان مرورا لا يوطن عليه نفسه، كما لو كان الإنسان يجلس فيتذكر كنزا لفلان في المكان الفلاني ويطرأ على ذهنه أنه لو سرقه لاغتنى من ورائه ولم يعزم على هذا ولا يريد فعله، وإنما هكذا مر على ذهنه مرورا ثم تركه ابتغاء وجه الله، قال هذا حرام ما يجوز للإنسان أن يفعله. أبو بكر الباقلاني قال على هذا يحمد حديث رسول الله، وأما من عزم ووطن نفسه على الفعل فهذا يعاقب على هذا العزم وهذا الاعتقاد. وأنتم تعرفون الفرق ما بين العزم وما بين العزم، هو قصد الشيء مع تراخي فعله، أن يعزم الإنسان على الصلاة لكنه ما صلى، وقصد الصلاة لكنه ما فعل، قام توضأ قاصدا الصلاة لكنه ما فعل، لكن قصد أن يصلي، قال هذا عزم، عزم على الصلاة، عزم على الصلاة، قصد أن يضرب فلانا لكنه ما ضربه، لم يأتي الضرب بعد، قال هذا يسمى عزم. فإذا قصد الشيء وفعله كان القصد مقترنا بالفعل، عند ذلك يسمى نية، النية قصد الشيء مقترنا بفعله، مثل النية في الصلاة، الآن نحن عازمون على صلاة الصبح، فإذا قصدنا وفعلنا فورا يسمى نية، وإذا قصدنا وتراخى الفعل عن القصد يسمى عزما. ومنه قول الله تعالى على بعض التفسيرات: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، على بعض التأويلات في هذه الآية أنه ما كان عازما على الأكل من الشجرة، يعني ما قصد الأكل من الشجرة ووطن نفسه على الأكل وبعد ذلك أكل، ما عزم على هذا أبدا، وإنما وجد الشجرة أمامه فأكل منها دون عزم مسبق، فنسي ولم نجد له عزما، نسي ما كان عازما في السابق ويريد الأكل من الشجرة ليعصي الله، فرق ما بين الأمرين. هذا على بعض التأويلات في هذه الآية. فالقاضي أبو بكر الباقلاني يقول: إذا مر الأمر أو الخاطر على الذهن مرورا هذا لا عقاب عليه، وعلى هذا يحمل حديث رسول الله، وأما إذا وطن نفسه على المعصية وعزم على فعلها وبعد ذلك تركها قال لا، هذا كان يريد أن يفعل، فكونه عزم في قلبه وأراد أن يفعل يعاقب على هذا العزم. وخالفه كثير من الفقهاء، خالفوا أبا بكر الباقلاني، قالوا لا، ظاهر الحديث أن الله تعالى يغفر للإنسان كل ما حدث به نفسه ما لم يفعله، سواء كان قد وطن نفسه عليه أو أنه مر بذهنه مرورا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني. ليش؟ طيب هذا مخالف ظاهر الحديث، إيش تعمل بظاهر الحديث؟ قال: يا أخي، الدين ما يؤخذ من حديث واحد، اجمع بين أدلة الشرع جميعا وبعد ذلك تكلم كما يفعل بعض الجهلة. الآن لو قرأت هذا الكلام على بعض المتفيهقين الذين نصبوا أنفسهم مجتهدين وهم لم يعرفوا القراءة بعد، لو عرضت عليها ليقول لك أبو بكر الباقلاني هذا ضال، خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذا الكلام خالف حديث رسول الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحاديث أخرى، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة هي التي جعلت القاضي أبا بكر الباقلاني وعامة السلف من الفقهاء والمحدثين يقولون كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هم ما عملوا فاحشة، كانوا يحبون هذا فقط في نفوسهم، كانوا يحبون في نفوسهم أن تشيع الفاحشة، فعاقبهم الله تعالى على هذه المحبة. وقال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الإنسان يحوك شيء في قلبه ويعاقب عليه في القرآن الكريم، فكيف يعاقب مع أنه لم يعمل؟ قال: لأن وطن نفسه على هذا، عزم عليه، استقر في قلبه، أحبه، ولذلك يعاقب عليه. طيب، إذا عقب عليه، إنسان عزم على الدينار، لبس ثيابه والعياذ بالله وركب سيارته وتوجه إلى بيت من البيوت، عزم على هذا، أراد أن يعمل المعصية لكنه ما تيسر له، ما عملها، قال يعاقب على هذا القصد. فيعاقب كما لو فعل؟ قال لا، الفعل شيء والعزم على المعصية شيء آخر. كون الإنسان يجلس بضع دقائق يفكر بمعصية الله، يفكر يقول يريد أن يعصي الله، هذه الدقائق يقال فيها معصية، وقضى بعض الدقائق متلذذا بمعصية الله، يتلذذ بمعصية الله ويعزم على فعلها، يتصور المرأة في ذهنه ويتصور كيف سيأتيها وهو عازم على إتيانها، هذه المرحلة يعاقب عليها، ولكن ليس كعقاب الفعل، لذلك الفعل شيء آخر، الفعل ما يعاقب عليه إلا إذا فعله. قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب، والتي جعلت الباقلاني يذهب إلى هذا المذهب. قال القاضي عياض: لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها، ليس نفس المعصية وإنما التفكير بالمعصية لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله سبحانه وتعالى. وذهب ليعصي ما وجد المرأة في البيت، وما فعل قطعا ما يعاقب على أنه زاني، ما يعاقب على أنه زاني، لكنه يعاقب على هذا القصد أم لا يعاقب؟ يعاقب على قصده هذا، وأراد أن يعمل لكنه ما تيسر له العمل يعاقب على قصده هذا، ولو تيسر له لعمله وما تركه ابتغاء وجه الله. أما لو طرأ على ذهنه وإن كان لذيذا بعد ذلك قال لا إني أخاف الله رب العالمين، ما يجوز، ما وطن نفسه عليه ولا أراد فعله وتركه ابتغاء وجه الله، يكتب له حسنة، يكتب له حسنة كما سيأتي معنا. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يقطعها وقطعه عنها قاطع سوى خوف الله تعالى والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا فعلها كتبت معصية ثانية، معصية الفعل ومعصية العزم على الفعل. قال فإن تركها خشية لله تعالى، هو خطرت على نفسه وتصور هذه المعصية ولكنه قال إني أخاف الله رب العالمين، مثل الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، ترك الفاحشة خوفا من الله تعالى، قال فإن تركها خشية لله كتبت حسنة كما في الحديث. إذن وضح الآن مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني ومذهب عامة سلف من هذه الأمة من الفقهاء والمحدثين، أن الإنسان إذا عزم على المعصية وأراد فعلها ووطن نفسه عليها إلا أنه لم يتمكن من فعلها يعاقب على عزمه عقاب غير عقاب الفعل، أما لو فعل فيعاقب عليها عقابا ثانيا، فإذا لم يفعلها وتركها خشية الله تعالى في هذه الحالة تكتب له حسنة، كما ذكر في الحديث إنما تركها من جرايا، يعني يقول الله تعالى الملائكة اكتبوها له حسنة لأنه تركها من جرايا خوفا مني، فصار تركه لها لخوف الله تعالى، وصار تركه ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك، وصار عصيانه لهواه صار حسنة. قال فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، عقب على ما وطن عليه نفسه. وقال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال النووي والآيات في هذا كثيرة، وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين مع أنه من فعل القلب، وإرادة المكروه بهم مع أنه من فعل القلب. إذن يعاقب الإنسان على همه وعزمه إذا كان قد وطد نفسه عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني إذا أراد الإنسان أن يعمل السيئة، إذا هم بالسيئة ولم يعملها خشية الله تعالى كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له سيئة واحدة، وإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بها وعملها كتبت له حسنة إلى 700 ضعف، ويضاعف الله ذلك لمن يشاء بما يشاء، ليس محصورا بالـ700 فقط. الله تعالى فتح لنا كثيرا من الأبواب التي نأخذ منها الحسنات بالجملة لا نأخذ بالمفرد. إذا هم بالسيئة فتركها ابتغاء وجه الله أذيب، وإذا هم بالحسنة ولم يفعلها أذيب، وإذا هم بالحسنة وفعلها يضاعف والله تعالى له ويربيها له حتى يجعل الله من حسنة واحدة ما يكفر به جميع ذنوب عبده المؤمن. وجعل الله للإنسان حتى لو ارتكب المعاصي مكثرات لهذه المعاصي التبسم في وجه أخي صدقة، والشوك يشاكها صدقة، وكثير من الأعمال صدقة. إذا قال دبور كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم ختمها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والمرغبات في الطاعة وفيما يمحو السيئة كثيرة جدا لا نخفيها نحن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان الإنسان رغم كل هذه الأبواب المفتوحة للإنسان من أجل التكفير عن الذنوب والمعاصي ومن أجل ولوج الجنة، إذا كان الإنسان رغم كل هذه الأبواب المفتوحة سيدخل النار، هذا مسكين ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا كان رغم كل هذه الأبواب ما دخل الجنة، هذا يعني إيش وضعه؟ ما أحد يتصور إصراره ومعصيته وكفره وضلاله، يعني هذا شيء ما يعني معنى ذلك أن هذا القلب لم ينشرح أبدا في يوم من الأيام، إما أنه كافر وإما أنه قد رانت عليه المعصية بحيث حجبته عن كل هذه الأبواب المفتوحة من أجل الطاعة. وهذا شيء عظيم يستعظمه الإنسان، أن تجد إنسانا رغم كل هذه المرغبات بعد ذلك يدخل جهنم ولا يهلك على الله إلا هالك. قال القاضي عياض رحمه الله: معناه من تحتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها، وإذا عملها جعلها سيئة واحدة، وجعل الحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال القاضي عياض: فمن حرم هذه الساعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت أفراد حسناته مع أنها متضاعفة فهو الهالك المحروم ولا يهلك على الله إلا هالك. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة أي الملائكة الحفظة يكتبون أعمال القلوب، إذا هم بالسيئة فلم يعملها، إذا هم بالحسنة فعملها. ومر معنا في الحديث أن الملائكة يقولون لله تعالى: يا رب إن العبد الفلاني هم بالمعصية، فيقول لهم انظروه فإذا فعلها فاكتبوها معصية واحدة وهكذا إلى آخر الحديث. فإذا الملائكة تكتب على الإنسان ما يهم به في قلبه، يطلعهم الله تعالى على ما يتلجلج في نفس الإنسان وعلى ما يرد على قلبه وذهنه. فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها، خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال الإمام النووي رحمه الله: ففيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف عند 700 ضعف، نعم، ويتضاعف أضعافا كثيرة. وقد مر معنا في الأحاديث أن الله تعالى غفر لبعض الناس لأنه أماط الشوكة من الطريق، أماط الأذى من طريق المسلمين، فشكر الله له صنيعه فغفر له. وإنسان آخر وجد الكلب يمص الثرى من شدة العطش فسقاه فغفر الله تعالى له. حسنات صغيرة يعملها الإنسان ولكن الله يضاعفها له ويضاعفها له ويضاعفها له إلى أن يجعله من أهل الجنة. فالمضاعفة لا تقف عند 700 ضعف، ذلك فضل الله، وفضل الله تعالى لا يحب. وفي أعمال الله تعالى أبى أن يذكر أجرها وثوابها مثل الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي. ما نعلم إيش بده يكون جزاء الله سبحانه وتعالى ما نعلم، يضاعفه الله أضعافا كثيرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يهلك على الله إلا هالك. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي أحاديث الباب، أي مجموع الأحاديث التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وهذا الدرس، وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، زادها الله شرفا وخفف عنهم مما كان على غيرهم من الإصر. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذا خفف الله عن هذه الأمة بعض الأمور التي حملت على الأمم السابقة. طيب لماذا حملت على الأمم السابقة؟ لماذا حمل الله من الإصر على الأمم السابقة ما لم يحمله علينا؟ في غناتهم وكفرهم، حرموا على أنفسهم الطيبات التي حلها الله لهم فحرمها الله تعالى عليهم بعنادهم وطغيانهم. طيب قال: وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المسارعة والانقياد لأحكام الشرع، لما نزل قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله. فلما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجب عليهم أن يمتثلوا وأن لا يكونوا كأصحاب الأديان السابقة، على طول ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني إن كلفتنا ما لا نطيق فسنطيع، وإن كلفتنا ما نطيق فسوف نطيع. ما في تردد نهائيا، بمجرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ابتسلوا. انظروا إلى قوة إيمان أصحاب رسول الله. نحن في هذه الأيام الواحد منا يا جماعة، الواحد منا يقرأ الآية صريحة واضحة الدلالة، ويقرأ الحديث واضح الدلالة على أن الأمر الفلاني محرم، ومع ذلك ما يرتاح، يذهب فيسأل الشيخ الأول يقول له حرام، يقول لا لسه، يذهب إلى الشيخ الثاني يسأل يقول له حرام، يقول لا لسه، أنا سمعان زمان واحد قال له حلال، وما يزال يسأل حتى يأتي إلى إنسان متعالم ليس بعالم، أو أنه يريد إلى إنسان عالم ولكنه ما ينفعه الله تعالى بعلمه، فيقول لا أعمل هذا، هذا حلال، فيعمله. ما يزال يبحث عن الجواب حتى يجد من يقول له هذا حلال، وما يريد أن يعمل. بينما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول بمجرد قول رسول الله لهم: بل قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. فلما اخترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله إثرها إلى آخر الحديث، وخفف الله عنهم ونسخ عنهم ما فهموه من الآية من التكليف بما لا يطاق. إذا سمعوا الأمر من رسول الله كانوا لا يترددون في فعله، وكانوا زيادة على ذلك، ليس هذا فقط، كانوا يتركون 19 الحلال خشية الوقوع في الحرام، امتثالا لقول رسول الله: لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نحن اليوم نجد جماهير علماء أمة الإسلام يقولون هذا الأمر حرام، وواحد من الناس قال هذا حلال، يقول امسك به وعض عليه بالنواجذ. هذا هو الشرع، تخفيف، الشرع هو التخفيف، هذا مفهوم الناس اليوم عن الدين. لو وجدوا كل علماء المسلمين يقولون اتخذ عورة، ولكن هذا يتعارض مع لعب الرياضة التي هويتها قلوبهم التي أشربوها في قلوبهم. واحد العلماء يقول هذا الفخذ ليس بعورة، امسك بهذا، هذا هو الشرع، هذا هو الدين. وكل علماء المسلمين لا قيمة له، لأننا نحن اليوم ما نريد أن نأخذ بالأحوط، نأخذ بالأسهل، الأسهل، الأسهل بل أسهل. نعم، وأدلة عندنا كثيرة، تجد كل واحد من المسلمين مفتي وعالم وقاضي وإمام، ويا ريت يرضى بأن يكون إماما، ويرضى أن يكون الأئمة معه أئمة، لكنه ما يرضى إلا أن يكون جهلا، وهو الإمام الذي يفتي والذي يجب أن يتبع. هذا الفرق بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بيننا وبين السلف الصالح، كانوا إذا رأوا 9 أو 10 قالوا حلال، واحد قال حرام، دونوا في كتب الفقه قاعدة فقهية. لك يا جماعة كلنا نقرأ هذا في الكتب الشرعية: الخروج من الخلاف مستحب. ولا هذا شيء نظري، بس نحن ما نريد أن نخرج من الخلاف، نبحث عن الأسهل والألذ الذي تستهويه نفوسنا.
صار الفقه والقواعد الفقهية هذه مسألة نظرية فقط تدرسها لنقيم الحجة علينا بها أمام الله يوم القيامة حتى يكون علمنا حجة علينا لا لنا. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء الناس وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعلنا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين يسارعون في مرضات الله تعالى ومن الذين يتركون 19 حلال خشية الوقوع، يعني إذا كان سيؤدي فعله إلى الحرام، أما الحلال فنفعله كما فعله أصحاب رسول الله، وأما الرخص التي رخص لنا بها الإسلام وندبنا إليها فنأتيها ونعلم أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه، ولكننا مع ذلك نتقي الله تعالى ونحاول أن نخرج من الخلاف ما أمكننا تأسيا بسلفنا رضوان الله تعالى عليهم واتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. نعم، فالإمام النووي يقول في هذه الأحاديث بيان ما كانت عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع. قال الإمام أبو إسحاق الزجاج رحمه الله هذا الدعاء الذي في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فهو الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله وسيأتي في كتاب الصلاة من صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، أي من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتاه. إيش كفتاه؟ قيل كفتاه من قيام تلك الليلة، يعني وكأنه قام تلك الليلة، وقيل كفتاه المكروه، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويجعل علمنا حجة لنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.